بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد في دروس دورة في الاقتصاد المنزلي، وقد بدأنا في الجلسة الماضية حديثا عن آفات اقتصادية، أمراض، عيوب، آفات تعلق باقتصاديات المنزل. إذا بقي المنزل متمسكا بهذه الآفات والعيوب والأمراض، نخشى عليه أن يصل إلى نقطة حرجة، ألا يحسن رجل إدارة أمور منزله الاقتصادية، أو ألا تحسن زوجة إدارة أمورها الاقتصادية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الوصول إلى الطلاق لا سمح الله. نتحدث عن آفات اقتصادية. سبق في المحاضرة أو المحاضرتين الماضيتين حديث عن الآفة الأولى والأخطر في الاقتصاد المنزلي، وهي الدين. واليوم حديث عن آفة جديدة، إنها الإسراف. والإسراف في اللغة هو مجاوزة الحد، أن ينفق رجل إنفاقا يجاوز فيه الحد المعقول، الحد المقبول، الحد الذي يتوافق عليه أهل العقل والرشاد. أن تنفق امرأة من مال زوجها إنفاقا يتجاوز المقبول والمنطقي والمعقول وما يتفق عليه الحكماء من الناس، الإسراف في اللغة هو مجاوزة الحد، وهو في الاصطلاح تجاوز الحد الأقصى المسموح به لدى العقلاء، لدى الحكماء. أيها الإخوة، هذا الدين الإسلام دين الوسط، والوسط عند العرب هو الأفضل والأحسن. جرت العادة أن الدرة الكبيرة والدرة الجميلة والدرة الحسنة توضع في وسط العقد وتسمى واسطة العقد، وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هي أمة الخير والخيرية. وقالوا بأن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، يعني الإنفاق الفاضل والإنفاق الحسن والإنفاق الجيد والإنفاق الممدوح هو ما كان متوسطا بين الإسراف من جهة وبين البخل والتقتير من جهة ثانية. فالإسراف وهو آفة اقتصادية تعتري الاقتصاد المنزلي مجاوزة الحد في الإنفاق. يتقاطع مع الإسراف مادة تسمى التبذير، والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق على الشيء المشروع. يعني الطعام، يكفي الرجل في طعامه أن يأكل مثلا بما يساوي 100 أو 200، فإذا اشترى طعاما ب2000 فهذا مسرف. إذن الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق على الشيء المشروع. أما التبذير فهو الإنفاق على الشيء المحرم. لذلك يقولون بأن الإسراف هو خطأ في الكم، أما التبذير خطأ في الكيف. يعني لو أن إنسانا أنفق 10 ليرات في الحرام فهذا مبذر، وقد قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني رجل يشتري بماله أو بجزء من ماله مسكرات، مخدرات، دول تنفق جزء من دخلها على استيراد المخدرات، على استيراد المسكرات، رجل ينفق من ماله أشياء على التدخين، هذا اسمه تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عائلة تنفق من مالها على الذهاب إلى حفلات ماجنة، إلى حفلات سوء وفحش، هذا اسمه تبذير. رجل يأخذ زوجته وأولاده إلى مجالس يدار فيها الخمر ويدار فيها القمار ويدار فيها المسكرات، هذا اسمه تبذير، ولو دفع ليرة واحدة اسمه تبذير. التبذير خطأ في الكيف، يعني أين تضع المبلغ المالي؟ إذا وضعته في حرام هذا تبذير، نسأل الله السلامة. أما الإسراف خطأ في الكم، أن يضع المال في الحلال في أمر مشروع لكن بكمية كبيرة، ما جرت العادة أن يوضع بمثلها، ينفق على طعامه 1000 أو 2000 ويكفيه 100، ينفق على شرابه 1000 أو 2000 ويكفيه 100، ينفق على مركوبه، يعني من أجل أن يركب سيارة يريد أن يشتري سيارة غالية الثمن مع أن دخله محدود، فقط ليظهر أمام الناس بمظهر الفخامة ومظهر الأبهة، هذا اسمه صرف. الصرف خطأ في الكم، والتبذير خطأ في الكيف. المبذرين، إن قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال الله تعالى عن المسرفين والله لا يحب المسرفين، لا الإسراف ممدوح ولا التبذير مشكور. واعجبوا أيها الإخوة إن كنتم تعجبون من أن الإسلام حجر على السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن إدارة ماله، والسفيه هو الذي لا يحسن الإنفاق من ماله. الإسلام قرر أن يحجر على الإنسان السفيه، يعني جرت العادة بأن الطفل الصغير أعماله المالية غير نافذة، يعني هلأ إذا طفل صغير ورث عن جده مثلا أو جده وهب له 1,000,000 ليرة، جد أحيانا يهب لحفيده، الآن هذا الحفيد له من العمر 10 سنوات، لو ذهب هذا الحفيد وباع هذا البيت عمره 10 سنوات، باع بيت ب1,000,000 ليرة سورية، هل يصح عقد البيع؟ الجواب لا، تصرفات الصغير ناقص الأهلية غير صحيحة، المالية غير صحيحة، بالتالي لا يصح بيعه لأنه محجور عليه حتى يأذن الولي. طيب المجنون، لو أن المجنون باع بيتا هل يصح البيع؟ الجواب لا، لأنه فاقد الأهلية. طيب المعتوه عنده خلل في عقله، باع بيتا هل يصح بيعه؟ الجواب لا. مثل الطفل ومثل المجنون ومثل المعتوه السفيه، هناك في كتب الفقه بحث يسمى الحجر على السفيه، الإنسان المسرف في ماله بحيث ينفق إلى درجة تتجاوز الحد المقبول في الشريعة الإسلامية يحجر على تصرفه، كأنه مجنون وكأنه طفل وكأنه معتوه، لأنه يضع مبالغ مالية تتجاوز الحد المقبول في مسائل الإنفاق. كل هذا من أجل أو لأن الإسلام يحترم أموال الناس ويريد من المسلم أن يحافظ على أمواله. فيا أيها الأب، يا أيها الشاب، يا أيتها الزوجة، من أكبر الأخطاء والآفات أن ندخل في مسائل الصرف هذا. وإن الصرف أيها الإخوة يختلف من شخص لشخص، فما يكون عند فلان صرفا هو عند فلان ليس بصرف. يعني شاب دخله الشهري 15,000 ينفق 5,000 على الطعام والأكل من وجبات المطاعم في الوجبات السريعة، هذا المبلغ الذي دفعه للوجبات السريعة اسمه صرف، لأنه أنفق ثلث ما يدخله من أجل الوجبات السريعة. هلأ لو أن رجلا دخله الشهري 70,000 وأنفق 5,000 على الوجبات السريعة ليس صرفا. إذن الصرف يختلف من شخص لآخر. رجل بطبقة مالية ومعاشية مرتفعة يذهب إلى الحلاق فيدفع عند الحلاق 1,000 في كل مرة مثلا، هذا بالنسبة لهذا الرجل ليس صرفا، لأنه هو ذو طبقة مالية عالية، عنده دخل شهري كبير، فإذا دفع للحلاق 1,000 ليس كثيرا، بالمقابل في شاب دخله الشهري 20,000 يدفع للحلاق 1,000، هذا صرف، يعني الصرف يختلف من شخص إلى آخر. امرأة تسكن في حي مع زوجها في حي من أحياء المدينة، حي بسيط، حي فقير أقرب للفقر، الآن لا تشتري الثياب التي ترتديها إلا من المحلات الفخمة جدا والمحلات ذات الماركات العالمية، وتقول أنا أريد أن أقلد فلانة مثلا تحضر معي في المسجد أو تحضر معي في واحد من المعاهد، هذه المرأة مسرفة. أما تلك المرأة الثرية بهذا الشراء ليست مسرفة. فالصرف أيها الإخوة يختلف من شخص إلى آخر، ما يكون بالنسبة لفلان صرف يكون لغيره ليس صرفا. طيب من الذي يحدد أن هذا صرف أو هذا ليس صرف؟ إنما هو عرف العقلاء وعرف الحكماء في هذه المسألة. ولعل سائلا يقول يعني أليس الناس كلهم متساوين؟ فلماذا يكون هذا مسرفا وهذا ليس مسرفا؟ الله عز وجل أيها الإخوة في الأمور المالية فضل بعضنا على بعض في الرزق، وهذه قسمة إلهية في العباد، لذلك ينبغي على كل واحد فينا أن ينفق بما يتناسب مع ما يدخله. نحن عند الله عز وجل متساوين، ودرجاتنا عند الله عز وجل إنما هي بالعلم والعمل، أما المسائل المالية فهذه لا ترفع وضيعا ولا تضع رفيعا. وكم من عالم جليل وكم من تقي كبير ما رزق بكثرة المال، وبالعكس كم من إنسان ثري وكم من إنسان عنده من المال ما الله به عليم وليس له من العلم أدنى رتبة وأدنى مرتبة. التفاضل عند الله عز وجل فيما بيننا بالعلم والتقوى، لكن الله قدر أن نكون نحن في هذه الأرض مختلفين، فرجل قوي ورجل ضعيف، رجل ثري ورجل فقير، عائلة وجيهة وعائلة أقل وجاهة، ليتعاون الناس مع بعضهم ويتخذ بعضنا بعضا سخريا، يساعد بعضنا بعضا ويسخر بعضنا بعضا. ثم الله عز وجل يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة وأريد إليك أن تساعدني في مهرها، يعني أنا التزمت بمهر. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق، 4 أواق من الفضة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. قال كيف أنت على 4 أواق من الفضة؟ 4 أواق من الفضة على التقريب هي تساوي 160 درهم فضة، يعني على التقريب 4 أواق من الفضة إذا أردنا أن نقدرها الآن بالليرة السورية تقريبا تساوي 20,000 ليرة سورية، 20,000. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض بناته وتزوج بأكثر من هذا المبلغ، وبعض الصحابة دفع مهورا لزوجته أكثر من هذا المبلغ، لكن فيما يظهر أن هذا الصحابي ما عنده شيء، فقير جدا، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعني على مهرها أنا ما عندي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه زجره وقال إيش؟ كيف أنت تدفع 20,000 مهرا؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وقال له ما عندي ما أعينك، لكن عسى أن يأتيني بعث فأبعثك فيه. وبالفعل بعد حين أعانه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. المراد أن الصرف يختلف من إنسان إلى إنسان ومن أسرة إلى أسرة. لماذا يصرف الناس؟ ما أسباب الصرف؟ يعني لماذا تجد بعض الشباب يقع في الالتزام بمبالغ مالية كبيرة وليست في طاقته؟ لماذا بعض الشباب بيدفع فاتورة الهاتف عنده 3,000 ليرة سورية، 4,000 ليرة سورية، 5,000 ليرة سورية، علما أن دخله 10 أو 15، يعني ثلث الدخل للاتصالات؟ لماذا يفعل بعض الشباب هذا الحال؟ لماذا بعض النساء تلتزم بمبالغ مالية في الإنفاق كبيرة جدا؟ ما أسباب الصرف؟ أول سبب من أسباب الصرف البعد عن تعاليم الدين. ذكر الله عز وجل الصرف وما يتعلق به في القرآن الكريم في قريب من 18 مرة، كل هذه المواطن على سبيل الذم، ومرتين في القرآن الكريم والله لا يحب المسرفين. البعد عن تعاليم الدين، خواء القلب وخواء العقل من مادة علمية صحيحة ومادة روحية صحيحة تجعل الإنسان يلتفت إلى الناحية المادية وحسب، فتجده ينغمس في الإنفاق من حلال أو من حرام، من صواب أو من خطأ. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنهما مفسدة للجسد مورثة للسقم. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأبغض أهل بيت الذين ينفقون رزق أيام في يوم واحد. مرات الله عز وجل يرسل لك في أسبوع دخلا كبيرا، هذا الدخل ليس فقط لهذا الأسبوع، هذا الدخل للشهر كله. أحيانا الكبار يقولون: الله يرسل لك دخل سنة في شهر، أحيانا يدخل لك رزق شهر في يوم. هذا مو معناته بأنك أنت في هذا اليوم ستنفق كل هذا الدخل. أبو بكر يقول: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس ويتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي. سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام، يعني في إسراف في الطعام، ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب أو ألوان اللباس ويتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي. أول سبب من أسباب الصرف إنما هو الابتعاد عن تعاليم الدين. يا أيها الإخوة، هذا الدين إنما جاء ليرفعنا جميعا، ليرفعنا في علاقاتنا بيننا وبين الله، وليرفعنا في علاقاتنا بيننا وبين الناس، ليرفعنا في علاقاتنا الاجتماعية، وليرفعنا في علاقاتنا المالية. لا يرضى الإسلام عن المسلم أن يكون مبددا لماله. مرة جديدة لأن هذا المال نحن نؤمن بأنه نعمة من الله عز وجل، وليس من الأدب مع الله عز وجل أن أنفق هذه النعم أو أن أبددها فيما ينفع ولا ينفع. الصرف هو إنفاق المال وتجاوز الحد في إنفاق المال عن الشيء المعقول. وكم من أسرة وكم من مؤسسة وكم من دولة أنفقت في أمور الرفاهية أو أنفقت في أمور الكماليات صرفا، ثم باتت تتسول وتسأل الناس شيئا من المال. والإسلام لا يرضى عن المسلم حتى يصح ويستقيم حاله المالي. أول سبب من أسباب الصرف الابتعاد عن تعاليم الدين. السبب الثاني التربية على الصرف. رباه أبوه، ربته أمه على الصرف. تربية، يعني الطفل يكون صغيرا يشاهد أمه أو يشاهد أباه إذا أراد أن يضع طعاما للأسرة، وإذا به يضع كمية من الطعام، الأم تضع كمية من الطعام على المائدة تكفي لعشرة مع أن الحاضرين اثنان. طيب هذا الولد باللا شعور قرأ، خاصة أنه بعد أن يشاهد الطعام أن ما يأكل الناس يشاهد أمه ماذا تفعل بهذا الطعام. ربما بعض الأمهات يعني تركت هذا الطعام بدون حفظ وبدون عناية فتلف في اليوم الآخر. تربى الولد على أن الطعام لا قيمة له، على أنك بإمكانك أن تشتري كميات كبيرة. غدا هذا الولد عندما يذهب لشراء وجبات طعام سيشتري وجبات أكثر من حاجته ويرمي الزائد ويقول: ما في مشكلة، هكذا هو تربى. التربية على السرف تربي ولدا مسرفا. وجرت العادة بأن الإنسان يتعلم بعينه أكثر ما يتعلم بسمعه، فعندما يرى الابن أو ترى البنت، البنت ترى أمها تشتري الثياب أو تشتري القمصان أو تشتري الفساتين بأسعار غالية جدا، والأم وضع المعاش بسيط. غدا البنت عندما تكبر لن ترضى الشراء إلا من مثل هذه الأسعار وهذه المحلات وفيها ما فيها من السرف. الولد يقتدي بأمه، يقتدي بأبيه، يتعلم بعينيه. لذلك من أسباب السرف التربية على السرف. من تربى على السرف يتحول إلى مسرف، وهذه مسؤولية الحقيقة لكل أب فينا ولكل أم فينا. مر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة كان صغيرا، سيدنا أنس بن مالك كان صغيرا عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أنس، قال وكانت يدي تطيش في القفعة، يعني مرة يأخذ من هنا ومرة يأخذ من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه الآداب، قال يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك. هذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل التمرتين في لقمة واحدة. هذه آداب أيها الإخوة، يعني هي ذوقيات من جهة، وهي منع من الإسراف من جهة، وهي تعويد النفس على القناعة وعدم الجشع والطمع من جهة أخرى. تربية. لذلك أنت أيتها الأم مسؤولة أن تراقبي ابنك، والله هذه الأم لها في بيتها من الشواغل ولها في بيتها من المسؤوليات والأعمال ما الله به عليم. ستعلم ابنها أدق التفاصيل حتى في مسائل الطعام ومسائل الشراب، حتى في مسائل اللباس. لماذا يقع الناس في السرف؟ أول سبب البعد عن التربية الدينية والإسلامية. السبب الثاني التربية على السرف. السبب الثالث قلة الوعي وقصر النظر. إن تجدون أناسا عنده وعي بالمسائل المالية، في إنسان ما عنده وعي، يعني هكذا محدود الإدراك للأمور الاقتصادية. مثلا الإنسان أيها الإخوة لا يمشي في حياته على وتيرة واحدة من حيث الكسب. أنت الآن لك من العمر 30، دخلك الآن الحمد لله كبير، بس أنا لا أدري عندما يصير عمرك 70 هل سيبقى هذا الدخل ممكنا؟ أنت الآن تعمل كل يوم، تنزل إلى عملك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 ليلا، وعندك قدرة وعندك جلد، لكن هذا لن يستمر إلى عام 70. بالـ70 أنت بالكاد أن تداول نصف يوم. فالذي عنده بعد في النظر يدرك بأن هذا المال الذي يأتيه الآن في عمر 30 أو 40 أو 50 لابد أن يدخر منه شيئا لعمر 60 و70. هذا من جهة. من جهة ثانية أنت الآن أسرتك مؤلفة من 3 أشخاص، الزوج والزوجة والولد، لكنك بعد 5-6 سنوات ستصير زوج وزوجة و3 أولاد. فما يدخلك الآن من المال لابد أن تفكر بأن هذا المال ليس لهذا الوقت، ولو أنفقته كله يعني لصح منك هذا الفعل أبدا. الذي عنده بعد في النظر يفكر بهذه الطريقة. اللي ما عنده بعد في النظر يقول لك أخي أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فالسبب الثالث من أسباب السرف قلة الوعي وقصر النظر. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتابع في أسباب السرف وفي كيف تتم معالجة السرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.